بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. وكذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه. وقد عرفنا الآداب والأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث فصلناها في الحلقة السابقة. وفي هذه الحلقة نعرض حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي جرة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. ولحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه. هذان الحديثان يحملان توجيهات قيمة وآداب عالية، حري بكل مسلم ومسلمة أن يقف عندها ويطبقها في واقعهما، ولهذا نقف معهما عدة وقفات. الوقفة الأولى قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. مضى معنى هذه الجملة في الحلقة السابقة، وهو أن المراد بالخلاء الفضاء الذي يقضى فيه الحاجة. وقوله: فأحمل أنا وغلام النحوي، الغلام هو الصغير إلى حد 7 سنوات، وقيل إلى الالتحاء، وقد يطلق على الكبير مجازا، ونحوي أي قريب مني في السن أو العمل. وقوله: كداوة من ماء بكسر الهمزة، وهي إناء صغير من جلد يتخذ للماء. وقوله: عنزة بفتح العين والنون والزاي، وهي العصا الطويلة التي طرفها مدبب، وقيل رمح قصير. قوله: فيستنجي بالماء، الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، فكأنه يقطع الأذى عنه، والمراد به إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، ويكون بالماء ويسمى استنجاء، ويكون بالأحجار وما شابهها ويسمى استجمار. الوقفة الثانية في هذا الحديث دلالة على وجوب إزالة الخارج من السبيلين وتنظيف المحل بالماء أو بما يقوم مقامه من التراب ونحوه. ويفهم من الحديث أنه يجوز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، والأفضل منهما الجمع بينهما، فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل. لكن هل تكفي الحجارة دون الماء؟ هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أي أنها تكفي إلا إذا لم تنقي المحل أو تعددت النجاسة إلى خارج الدبر. الوقفة الثالثة يفهم من الحديث استعداد المسلم بطهوره، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يحتاج إلى القيام فتلوثه النجاسة، كما يفهم منه أنه ينبغي أن يتحفظ عن الناس في الخلاء لأجل ألا ينظر إلى عورته أحد، النظر إلى العورة محرم، وهذا يعطينا دلالة واضحة على أن الإسلام دين الستر والحشمة ودين الطهر والعفاف. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوارى ويبتعد لقضاء حاجته لأجل أن لا يراه أحد، فكيف بغيره وبغير هذه الحالة؟ من هنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ليحافظ على سترهما وعلى حشمتهما ووقارهما في كل أحوالهما. الوقفة الرابعة في هذا الحديث دلالة على جواز استخدام الصبار وإن كانوا أحرارا. فأنس رضي الله عنه وصاحبه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه أنس رضي الله عنه 10 سنوات حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بطول العمر وكثرة المال والولد، فكان من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه ومن أكثرهم ولدا. النقطة الخامسة قوله في الحديث الثاني: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هذا توجيه كريم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اليد اليمنى لا تستعمل إلا في الأشياء الطيبة ولا تباشر إلا الأشياء الكريمة، أما اليد اليسرى فهي التي يباشر بها هذه الأمور. فيد للأكل والشرب والمصافحة والسلام ونحو ذلك من الأمور الحسنة التي لا ينبغي أن تستعمل في الأشياء التي تلوثها كمباشرة النجاسات ونحوها. وقد سبق معنا في حلقة سابقة أن كل ما كان من باب التكريم والتزيين كان باليمين، وما كان بخلافه فباليسار. الوقفة السادسة قوله: ولا يتنفس في الإناء. هذا توجيه نبوي كريم عظيم، فهو عدد من الآداب المهمة في الشرب، وهو عدم التنفس في الإناء سواء كان الذي في الإناء ماء أو غيره من المشروبات والمأكولات، وسواء كان ما في الإناء حارا أو باردا، وسواء كان هذا التنفس بالفم كالنفخ أو بالأنف. كل ذلك يدخل فيه هذا النهي لما يسببه من أضرار، فقد يحمل هذا النفس عددا من الأضرار يسبب ضررا على الشارب نفسه أو على الآخرين الذين سيشربون بعده، وبخاصة إذا كان الشارب الأول مريضا. وقد أثبت الطب أنه قد تحصل العدوى بالتنفس أو بالاشتراك في أدوات معينة، فتنتقل هذه الجراثيم والميكروبات إلى الأشخاص الآخرين، فالشارب الحكيم لا يأمر إلا ما كان فيه خير وصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه ضرر وفساد. أيها المستمعون الكرام، تأدبوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاقه وطبقوا تعاليمه، فإن فعلتم ذلك أصبح الفرد نظيفا طاهرا، ومن ثم الأسرة والمجتمع. أسأل الله جل وعلا أن يطهر ظواهرنا وبواطننا، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.